إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا في شرح هذا الصيد الثمين الذي سطره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر، وكلامه في الرد على الذين يعبدون الله عز وجل بالجهل أو بالهوى. ولا زال ابن الجوزي رحمه الله يصحح لهؤلاء معنى الدنيا، وأن كل شيء في الدنيا لا يذم بإطلاق، بل ما خلقه الله تبارك وتعالى للناس لتستقيم معايشهم ينبغي أن يمدح ولا يذم، إلا أن يستعمله المرء في معاصي الله تبارك وتعالى. ثم ضرب لنا الأمثلة بالمخبتين وأصحاب العدالة من أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ بذكر المال، فقال: فإنه، أي المرأة، إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم. ثم ضرب لنا المثل ببعض الصحابة كالزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم، وذكر بعد ذلك طائفة من العلماء الربانيين كأمثال الليث بن سعد وسفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليهم أجمعين. ولما كنت أتكلم عن سفيان أمس ذكرت أن سفيان رحمه الله قال: لولا هذه، أي لولا هذه الدراهم، لتمندل بنا الملوك، وأنه ينبغي أن يعف العالم نفسه حتى لا يريق ماء وجهه، لأن هذا مذلة للعلم كما ذكرت. ويمكن ذكرت لكم أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر هذا في خاطرة مستقلة، وظفرت بهذه الخاطرة فرأيت أن أقرأها عليكم لأنها مهمة، وهي أن العالم ينبغي أن يكون عفيفا وأن يصون ماء وجهه، كما قال علي بن عبد العزيز البرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وليس هو علي بن عبد العزيز شيخ الطبراني الذي يروي عن أبي عبيد القاسم ابن سلام كتبه، يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، أي العلم، فما يمتهن يعني العلم عالم إلا ذل حتى عند أرباب الدنيا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، وانت عارف أرباب الأموال عايزين وجاهات، يعني لما يكون واحد غني مليونير يعني أو ملياردير وبيصلي يروح الجامع والكلام ده، لما يلاقي شيخا مشهورا يحب يتعرف عليه، ليه؟ لان ده هينفعه، هيديله وجاهه، مع قطع النظر احنا لا نشق عن قلوب الناس ولا نغش. رجل يعظم في نفوس أقرانه من أرباب الأموال، لا سيما كما قلت لكم إذا كان الرجل ده يعني بيتقي الله عز وجل وعايز يأكل حلال والكلام ده، فلا غنى له عن مفتي. إذا كان عايز يأكل حلال فيبقى خلاص المفتي ده بقى عكازه، ها؟ يبقى كل شوية يتصل بيه. فبرضو بعض أرباب الأموال يعمل بقى عزومات وحاجات زي كده، فينبغي للعالم البصير أن يقدر يعني المسألة حق قدرها. مش كل واحد من أرباب الأموال يعمل عزومة ويدعوه يذهب، لا، لابد أن يكون من أصحاب البصر ولا يبذل نفسه. شوف ابن الجوزي، وكما قلت رجل مجرب، وكان ابن الجوزي أشهر واعظي الإسلام في ذلك القرن. زي ما قلت لكم في مرة سابقة، كان الخليفة يصلي خلفه، وكان يصلي خلفه ألوف مؤلفة من البشر. فبيقول ابن الجوزي رحمه الله: حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجه إليهم. يعني العالم بيتواضع، قد يتواضع العالم لأنه مطلوب أنه يتواضع، يبقى رفيق، يبقى جيد الخلق علشان يدعو الناس إيه في أخلاقه إلى الإسلام. وفي نفس الوقت أرباب الأموال إذا اداله قرشين ولا حاجة ولا الكلام ده، يبقى عارف هذا صاحب المال إن العالم ده كل ما يجي يصبح عليه ولا يكلمه ولا يسمع عليه عايز إيه، عايز قرشين. فده بيطمع أرباب الأموال في العلماء. قال: فرأيت هذا عيبا في الفريقين، في طائفة العلماء وفي أرباب الأموال. أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. والنهاردة لما يكون أي رجل تاجر حقا يفهم معنى التجارة، لما يعرض عليه أن يتاجر مع الله أو أن يتاجر بالدينار والدرهم: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فدي تجارة، فمعنى أنه يعرض عن العلم ويرميه ورا ظهره ويروح عشان يحصل الأموال، يبقى هذا لا يعرف قدر العلم. يبقى ما عادش ينفع ان انت تروح كعالم عشان تعرفه قدر العلم، اذ لو كان يعرف قدر العلم ما اهمله ليكتسب الاموال. يبقى اذا هذا رجل اصلا غير معظم للعلم. وانما اعود باللوم على العلماء واقول: ينبغي لكم ان تصونوا انفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للانذال، وإنما كنتم في غنى عنهم، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم، وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة، إلا أنه يتخيل لي من الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام. فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعرضه عرضه. العرض اللي هو إيه؟ اللي هو المال. يصون بعرضه عرضه. وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وكان سعيد المسيب رحمه الله ممن يحتكر الزيت، فانه روى عن معمر بن عبد الله احد الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر الا خاطئ. الحديث في مسلم. وكان سعيد يحتكر الزيت، فهذا يدل على أن الزيت لم يكن مما ينهى عن احتكاره. مما ينهى عن احتكاره، إنما ينهى عن احتكار ما يمس قوت الناس الضروري. فكان سعيد بن مسيب رحمه الله يحتكر الزيت أيضا. وقد حدثت حكاية يعني نذكرها على الهامش، أن سعيدا، وأنتم تعلمون قدر سعيد وأنه كان سيد التابعين أو من أكبر سادة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، ويعني قال وقد أصابته مصيبة، وهذه المصيبة تتمثل في موت فأرة في برميل زيت. كان عنده زيت بأربعين ألفا، وبعدين دخل في يوم الأيام المخزن فوجد فأرة ميتة في الإيه؟ في الزيت. شال الفأرة ورماها، ثم نسي أين البرميل. تعرفين الفأرة إذا ماتت كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ألقوها وما حولها وكل سمنكم، حديث البخاري. وفي يعني حديث أبي هريرة فيه تفصيل، يعني إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكل سمنكم، إن كان مائعا فإيه فألقوه. فذا مائع ولا جامد؟ مائع الزيت يعني. فلما تاه هذا البرميل عن سعيد لم يرى من الأمانة أن يبيع زيتا للمسلمين وقع فيه فأر، فأراق الزيت كله، ما أبقى شيئا من الزيت. يعني أراق زيتا بأربعين ألفا، فوقع عليه دين كبير. وده المصيبة التي وقعت على سعيد، أنه كان مدينا به، كان مدينا بمبلغ كبير. ثم عقب على هذا بقوله: عيرت رجلا من أربعين سنة فقلت له يا فقير. فهذه عقوبة الكلمة، هذه عقوبة الكلمة من أربعين سنة. ابن الجوزي بقى له تعليق جميل على كلام سعيد، قال: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا. ما هو اللي ذنوبه متلتلة ما هوش عارف أن ذنب اللي أصابه. يعني كما يقول المتنبي: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ليه؟ لأن أي شيء يدخل تحت العد فهو قليل، حتى وإن كان كثيرا طالما له نهاية، واحد اثنين ثلاثة أربعة ألف وقف يبقى قليل، إنما الكثير الذي لا يعد. عشان كده قال لك: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. قلت ذنوب القوم فعرف من أين أتي، من أربعين سنة وهو منتظر العقوبة دي، إن هو زلف لسانه فقال يا فقير فافتقر، لكنه على أي حال خلف مالا وفيرا. يقول ابن الجوزي: وخلف سفيان الثوري مالا وقال: لولاك لتمندلوا بي. الكلام اللي قلت السبب. وقد سبق في كتاب هذا في بعض الفصول شرف المال ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه. للخطرة الايه اللي هنتكلم فيها، لان الخطرة دي متأخرة، يعني رقم 150، خطرة دي رقم 150، انما دي احنا اللي نشرحها دي في اول الكتاب. قال: ومن كان يقتنيه من الصحابة والعلماء.